الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، الباب الخامس، في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق، مريدا له، مؤثرا له على غيره. لما كان في القلب قوتان، قوة العلم والتمييز، وقوة الإرادة والحب.
قوة العلم
والتمييز.
والتمييز.
والتمييز، نعم.
نعم.
وقوة الإرادة والحب.
نعم.
كان كماله وصلاحه باستعمال هاتين القوتين فيما ينفعه ويعود عليه بصلاحه وسعادته. فكماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته، والتمييز بينه وبين الباطل، وباستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته وإيثاره على الباطل. فمن لم يعرف الحق فهو ضال، ومن عرفه وآثر غيره عليه فهو مغضوب عليه، ومن عرفه واتبعه فهو منعم عليه. وقد أمر
كأنه يشير إلى تقسيم الناس في سورة الفاتحة، صراط الذين أنعمت عليهم وهم من علم الحق واتبعه، غير المغضوب عليهم وهم من علموا الحق وعاندوا وتركوه، ولا الضالين هم من لم يعرف الحق. جاء تفسير المغضوب عليهم والضالين باليهود والنصارى، فاليهود أهل علم وعناد وتكذيب وعصيان وتمرد، والنصارى أهل جهل، الغالب عليهم الجهل. نعم.
وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط الذين أنعم الله عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذا كان النصارى أخص بالضلال لأنهم أمة جهل، واليهود أخص بالغضب لأنهم أمة عناد، وهذه الأمة هم المنعم عليهم. ولهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من عباده.
هذه الأمة، لكن من هذه الأمة من أشبه اليهود، ومنهم من أشبه النصارى، فمن عرف الحق منهم وأعرض عنه وتركه كان مشبها لليهود، ومن أعرض عن معرفة الحق وصار إلى الجهل أشبه النصارى. ولهذا قال: من قال من أهل العلم من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم.
ولهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من عبادنا ففيه
شبه.
نعم. ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن النصارى عبدوا بغير علم، واليهود عرفوا الحق وعدلوا عنه. وفي المسند والترمذي من حديث عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع من كتابه، فمنها قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فجمع سبحانه بين الاستجابة له والإيمان به، ومنها قوله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
هو طبعا بالعلم والعمل، بالعلم بمعرفة الحق والعمل به، هدى للمتقين فيه العلم يؤمنون، وكذلك يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذا العمل. نعم.
نعم. وقال تعالى في وسط السورة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخر الآية. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
فالإيمان يتضمن العلم، ومن آثاره العمل الصالح. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة نبه إلى هذه الأمور، وقال: اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل، ذكر العلم والعمل والدعوة والصبر، واستدل بآية العصر. نعم.
فأقسم سبحانه وتعالى بالدهر الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة على أن كل واحد في خسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان بالله وقوته العملية بالعمل بطاعته، فهذا كماله في نفسه، ثم كمل غيره بوصيته له بذلك وأمره إياه به، وملاك ذلك وهو الصبر، فكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وكمل غيره بتعليمه إياه ذلك ووصيته له بالصبر عليه. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: لو فكر الناس في سورة والعصر لكفتهم. وهذا المعنى في القرآن في مواضع كثيرة. يخبر سبحانه أن أهل السعادة هم الذين عرفوا الحق واتبعوه، وأن أهل الشقاوة هم الذين جهلوا الحق وضلوا عنه، أو علموه وخالفوه واتبعوا غيره. وينبغي أن تعرف أن هاتين القوتين لا تتعطلان في القلب، بل إن استعمل قوته العلمية في معرفة الحق وإدراكه، وإلا استعملها في معرفة ما يليق به ويناسبه من الباطل، وإن استعمل قوته الإرادية العملية في العمل به، وإلا استعملها في ضده. فالإنسان حارث همام بالطبع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. فالحارث الكاسب العامل، والهمام المريد، فإن النفس متحركة بالإرادة، وحركتها الإرادية لها من لوازم ذاتها، والإرادة تستلزم مراداً يكون متصوراً لها متميزاً عندها، فإن لم تتصور الحق وتطلبه وتريده تصورت الباطل وطلبته وأرادته ولا بد. وهذا يتبين بالباب الذي بعده، فنقول: الباب السادس في أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون الله هو إلهه وفاطره وحده. هو إلهه وفاطره وحده، وهو معبوده وغاية مطلوبه، وأحب إليه من كل ما سواه. معلوم أن كل حي سوى الله سبحانه من ملك أو إنس أو جن أو حيوان فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ولا يتم ذلك إلا بتصوره للنافع والضار. والمنفعة من جنس النعيم واللذة، والمضرة من جنس الألم والعذاب. فلا بد له من أمرين: أحدهما معرفة ما هو المحبوب المطلوب الذي ينتفع به ويلتذ بإدراكه، والثاني معرفة المعين الموصل المحصل لذلك المقصود، وبإزاء ذلك أمران آخران: أحدهما مكروه بغيض ضار، والثاني معين دافع له عنه. فهذه أربعة أشياء: أحدها أمر هو محبوب مطلوب الوجود، الثاني أمر مكروه مطلوب العدم، الثالث الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب، الرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد، بل ولكل حيوان لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها. فإذا تقرر ذلك، فالله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب، الذي يراد وجهه ويبتغى قربه ويطلب رضاه، وهو المعين على حصول ذلك. وعبودية ما سواه والالتفات إليه والتعلق به هو المكروه الضار، والله هو المعين على دفعه، فهو سبحانه الجامع لهذه الأمور الأربعة دون ما سواه، فهو المعبود المحبوب المراد، وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له، والمكروه البغيض إنما يكون بمشيئته وقدرته، وهو المعين لعبده على دفعه عنه، كما قال أعرف الخلق به: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وقال: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك. فمنه تعالى المنجا، وإليه الملجا، وبه الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته. فالإعاذة فعله، والمستعاذ منه فعله أو مفعوله الذي خلقه بمشيئته.
الله أكبر.
فالأمر كله له، والحمد كله له، والملك كله له، والخير كله في يديه، ولا يحصي أحدا من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه كل أحد من خلقه. ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب، لكن على أكمل الوجوه. والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب. فالأول من معنى ألوهيته، والثاني من معنى ربوبيته. فإن الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإنابة وإجلالا وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى مصالحه. فلا إله إلا هو، ولا رب إلا هو. فكما أن ربوبية ما سواه أبطل الباطل، فكذلك إلهية ما سواه. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في مواضع من كتابه كقوله: فاعبده.
إلى هنا وقد جمع الله. أحسن الله رحمه الله. لا إله إلا الله. يعني بين العبادة والاستعانة، وتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. نعم نعم يا محمد.